بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما عظمه معظم، وسار إليه راغب متعلم. له الحمد بما أنعم من نعم لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على من حاز الفضائل التي لا تستقصى، نبينا محمد خير من أسري به للمسجد الأقصى، وعلى آله وصحبه الذين نصروا الدين الذي وصى، ومن سار على نهجهم يتقصى. أما بعد، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله: يا عباد الله فاثبتوا. فما أحوجنا لهذا النداء وهذه النصيحة في زماننا هذا الذي أصبح يموج بالفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فكم قد انحرف كثير من الصالحين عن الصراط المستقيم، وكل يوم تعرض الفتن علينا بصور متعددة. فالمعلم بحاجة إلى أن ينصح تلاميذه بقوله: يا عباد الله فاثبتوا. والعالم بحاجة إلى أن يوجه الناس يناديهم بقوله: يا عباد الله فاثبتوا. والأب بحاجة إلى أن ينادي أولاده: يا عباد الله فاثبتوا. وهكذا ينبغي للناس أن يذكر بعضهم بعضا بهذا الأمر: يا عباد الله فاثبتوا. حول هذا النداء وهذه النصيحة يستضيف ملتقى وفعل الخير الدعوي بحضرموت غير بوزير فضيلة الشيخ العلام الوالد أحمد بن حسن المعلم حفظه الله تعالى ورفع الله قدره في الدارين، ليحدثنا عن هذا الموضوع الهام. والآن مع الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي الكرام، كما ذكر الدكتور محمد في مقدمته، فإن الوقت وقت فتن، وإن الفتن لتموج من حولنا موجان البحر، فالكل يجب أن يخشى ويخاف على نفسه من الوقوع فيها. من هنا جاءت هذه الكلمة في هذا الملتقى الطيب إن شاء الله، ومعكم أيها الإخوة المشاركون والمستمعون في هذه الكلمة التي بعنوان: يا عباد الله فاثبتوا. نعم، كما قلنا، الفتن من حولنا كثيرة ومتنوعة، والتحذير منها واجب، والثبات أمامها أجب. فمن هنا أولا يعني نذكر أنواعا من الفتن وما هو الذي يخشى منها أكثر. فأولا الفتنة هي الامتحان، الفتنة هي الامتحان والاختبار. وكما تعلمون، الكل يعلم أن الامتحان إما أن يسقط ويرسب فيه الممتحن أو أن يفوز وينجح، وهكذا هي حالنا مع الفتن المتوالية علينا. نسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم ويجنبنا وإياكم منها. الفتن لها مسميات كثيرة بحسب ظروفها، بحسب أوضاعها، بحسب أحوالها. فهناك فتنة السراء والضراء. فتنة السراء الفتنة بالنعم وبالرفاهية وبالأموال والأولاد والقوة وبتيسر الأسباب. وللأسف هذه الفتنة هي اليوم أخشى ما نخشى على أنفسنا وعلى إخواننا. فنحن في فتنة سراء، لا شك أغدق الله علينا وفتح الله علينا من أنواع النعم ومن وسائل الرفاهية والتنعيم بما لا مزيد عليه، وزاد من النعم التي هي نعمة التواصل وسرعة الانتقال بالصوت وبالصورة بين أطراف الدنيا المختلفة. فهذه الفتنة عامة شاملة وواصلة إلى جميعا، وإلى بيوتنا وإلى أولادنا وإلى أزواجنا وإلى سائرنا، فتحتاج إلى من يصمت ويثبت أمامها. وفتنة الضراء وهي الفتن بالشدائد، بالحروب، بالتضييق على الناس ومحاربتهم إلى آخره. وهناك فتنة الشبهات، وهي الموجهة أساسا إلى العقائد، التي يراد منها زلزلة عقائد أهل الحق، زلزلة عقائد المؤمنين، وهي تأتي من أطراف شتى وبصور شتى ولأغراض وأهداف شتى. وعندنا فتنة الشهوات، وهي أيضا مفتوحة على مصاريعها، تبث وتعرض على المؤمنين ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وتصل إلى داخل بيوتهم. ولذلك يجب أن يكون عندنا إرادة، ففتنة الشهوات موجهة إلى الإرادة، فلذلك يجب أن تكون الإرادة صلبة قوية لا تخترقها هذه الفتنة. وعندنا فتنة المال والجاه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر وبين لكل قوم فتنة، وفتنة أو لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أطلق في غنم غاب عنها راعيها بأضر عليها من فتنة المال والجاه على المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيضا فتنة عظيمة. وأحيانا يفتن الإنسان بالغنى وكثرة الأموال، وأحيانا يفتن بقلة المال، مما يجعله يبحث عن الحصول عليه بأي وسيلة، ومن هنا يدخل وتتسرب إليه الفتنة. فتنة النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر عليها من النساء. وكما تعلمون أن النساء تعرض علينا على كل واحد، سواء مباشرة باختلاط وبالتبرج والسفور وبروز المرأة بدون حجاب، بل بدون حياء، أو عبر الوسائل والوسائط ووسائل التواصل من صور متحركة أو غير متحركة، وأيضا إغراء من قبل النساء أنفسهن في كثير من الأحيان للرجال، وأيضا إغراء للنساء من قبل الرجال بالإطراء، بالمدح، بالثناء، فتنوها بقولهم: حسناء والغواني يغرهن الثناء. فالفتنة متبادلة، الرجال يغرون النساء والنساء تغر الرجال وتجلبهم للفتنة. فتنة النزاع والاختلاف، هذه فتنة عظيمة وواجعة وللأسف الشديد، وبين المسلمين بل بين أهل السنة أنفسهم. وكما يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله في بعض مجالسه: فلم يسبق أن اختلف أهل السنة في أنفسهم فيما بينهم البين وتنازعوا التنازع المؤدي إلى الشحناء والبغضاء والتعصبات كما حصل في هذا العصر. وبالفعل دعنا ممن تميزوا بأسماء بدعية وهم كثر، لكن ممن يتسمون باسم السنة والجماعة، باسم السلفية، دخل في أوساطهم أو عركتهم الفتنة وألقت بينهم البغضاء والشحناء والتشكيك والاتهامات إلى آخره. إذن هذه صور أو جوانب من جوانب الفتنة، وهناك أسباب لكل اسم من هذه المسميات التي ذكرتها، أو لكل وجه من هذه الوجوه من أوجه الفتنة التي ذكرتها، لها أسباب ولها مقويات ولها ذرائع تصل من خلالها إلى قلوب ونفوس المؤمنين وعقولهم. كذلك هناك وقاية، هناك وقاية من هذه الفتن. لكن قبل أن نأتي بالوقاية فينبغي أن ننتبه إلى أن الثبات هو الأمر الرباني والأمر النبوي للمسلم في حال يكون هناك مواجهة وحرب، والحرب تشمل يقين الحرب المادية العسكرية بوسائلها وأسلحتها المختلفة، وكذلك الحرب المعنوية، حرب اللسان، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه الحروب أمر الله بالثبات أمامها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واتقوا الله. إذن فهذا أمر رباني في القرآن الكريم بأن يثبت المؤمن أمام الحروب المختلفة، ومنها فتنة حرب الفتن التي أصبح اليوم هو الخيار المفضل لأعداء المسلمين. حرب الفتن، حرب الأفكار، حرب العقول والقلوب هو أصبح المختار، لأنه أقل تكلفة على الأعداء وأكثر تأثير، وأيضا بعيد أو يجعلونه بعيدا عن مخالفة القوانين، لأنهم يتشدقون بأن هناك قوانين وحقوق إنسان واتفاقيات. فالحروب العسكرية الكل يعلم أن أكثرها مخالف للقوانين التي اتفق الناس عليها ويسمونها المواثيق والحقوق الدولية. لكن أن يأتي الحرب فكريا أخلاقيا، حرب قيم، حرب فضيلة، إلى أن وصلوا إلى محاربة الله سبحانه وتعالى بحرب الفطرة التي لم تصل البشرية إليها في أي عصر من عصورها. حتى قوم لوط وإن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، واعتبروا أن للواحد منهم الحق أن يأتي هذه الفاحشة، لم يشرعوها ولم يصلوا إلى درجة أن يجعلوا لها قوانين وأن يسجل عقود زواج اللوطيين من الرجال والنساء بشكل رسمي، ويرهب من ينتقدها ومن يعارضها. إذن فتن كبيرة وعظيمة، حرب، وهذا الحرب قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالثبات في مواجهته وألا ننجر إليه. فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بوسائل وأساليب مختلفة أمر بالثبات ودلنا على طريق، ندعو الله أن يجنبنا هذه الفتن. فأمره بالثبات في حديث الدجال، ما ذكر الدجال وذكر فتنته وذكر ما يكون معه مما يفتن القلوب، ذكر أمرين. الأمر الأول ألا يتجرأ المسلم والمؤمن على مواجهته مباشرة، على الذهاب إليه والظن أنه سيغلبه أو سيرد عليه شبهاته. فنهى صلى الله عليه وسلم إذا خرج الدجال أن يأتي الرجل أن يذهب إليه، فإنه يحسب أنه سيغلبه، ولكن الذي يغلب هو نفس ذاك الذي كان يظن في نفسه الخير. فلذلك يجب تجنب الفتن. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تبعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث آخر. بمعنى أن الإنسان يعتزل ويجتنب ويتباعد عن الفتنة. فإذا يعني هذه وسيلة وهذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتناب. وفي نفس الوقت لو ابتلي المسلم بالفتنة فعليه بالصبر، عليه بالثبات، عليه بالاستقامة، عليه بالرسوخ، وألا يضعف ويتوانى ويستسلم بهذه الفتن. فذكر أنه مع وهو يذكر فتنة الدجال قال يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، اثبتوا، إياكم أن يزلزل أن يزلزلكم الدجال بما معه. مع أن أعظم فتنة، أعظم فتنة ولم تأتي منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فتنة على الناس أعظم من الدجال. ومع هذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بفتنة الدجال أن يثبت، كما أنه أوصى بأن ندعو الله بالثبات، لأن هذا الثبات الذي أمر به والذي يتمناه ويطلبه ويرغب فيه كل مؤمن لا يحصل إلا إذا ثبته الله عز وجل، مهما كانت قوته، مهما كان علمه، مهما كانت قوة يقينه وإيمانه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل أن يجنبنا الفتن. وانظروا إلى هذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يدعو به ويعلمه لأصحابه ويأمرنا أن نقوله في آخر صلاتنا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال هذه الله أعلم من يدركها، وينبغي أن نكون مستعدين لها، لأنه قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ما من نبي قبله إلا وقد حذر من فتنة الدجال. ولا زال الدجال فيما يظهر من أحوال العالم أنه لا يزال غير قريب، لكن الأخرى فتنة المحيا والممات التي نتعرض لها في كل ساعة في كل لحظة من لحظات حياتنا. ففتنة المحيا هي كل الفتن التي ذكرناها والتي لم نذكرها أيضا، كل ما يفتن به الإنسان هو من فتنة المحيا، يعني ما زال حي ومعرض لهذه الفتن، سواء فتنة المال، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، فتنة السراء، فتنة الضراء، كل هذه من فتن الحياة أو المحيا. وفتنة الممات على قولين، وقد يكون احتمالين أو يعني نوعان من الفتن. فتنة الممات أي عند الاحتضار، إما أن يثبت المؤمن ويطمئن ويلتزم عبوديته لله عز وجل وتكون آخر ويكون آخر كلامه أشهد أن لا إله إلا الله، وإما أن يفتن وتغيب عنه ويحرم من قول هذه الشهادة. وهذه أعظم فتنة، لأن هذا الموقف والموقف الحاسم. الآن نتكلم وندعي ونظن في أنفسنا الظنون ونحسب أننا على خير وأننا سنستمر على هذا الخير، لا زال أمامنا الفصحى كبيرة، لكن في ذلك الوقت في تلك اللحظة ساعة الاحتضار هي الساعة الحاسمة. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله في كل صلاة في آخر صلاتنا بعد التشهد من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فعلينا أن نحذر وننتبه لهذه النقطة. إذن هذه هي الوصايا، هذا هو الاهتمام الكبير بمسألة الثبات، وعلى كل واحد أن يستحضر أو يدرك ويتصور الخطر المحدق به من جميع الجوانب، فتنة الأولاد والزوجات من الداخل، فتنة المال، فتنة الشهوات والشبهات، كلها حاصلة وكلها محيطة بالإنسان. لذلك يجب عليه أن يعزم على الثبات، وأن يدعو الله عز وجل صادقا متوقعا الخطر، متوقعا الفتنة، فيدعو الله وهو مستحضر لذلك ليدفع الله عنه هذه الفتن. إذن كيف يتحقق لنا هذا الثبات؟ ذكرنا أن الإنسان يستشعر الخطر، ثم بعد استشعار الخطر يبدأ في المواجهة، وأول خطوة من خطوات المواجهة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن تلجأ إلى رب العالمين، وأن لا تتكل على نفسك، لا تتكل على علمك، لا تتكل على زعمك بأنك قوي الإيمان، لا تتكل على جدلك وطلاقة لسانك وأنك سترد الشبهات، لا تتكل على إيمانك ويقينك وأنك سوف تكون محصنا من مرض الشهوات أبدا. في كل ذلك التجئ إلى الله أن يمنحك الثبات، ثم أتبع ذلك، يعني لما تكون عندك استكانة، عندك رضوخ، عندك إقبال شديد على الله عز وجل، أردفه بالدعاء، سواء الدعاء بالتثبيت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، أو بالاستعادة، اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أو حتى ليس بالضرورة في غير الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في آخر الصلاة، أن الإنسان ممكن، اللهم أني أعوذ بك من فتنة الشبهات، اللهم أني أعوذ بك من فتنة الشهوات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الجاه، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الكبر والبطر، اللهم إني أعوذ بك من الإعجاب. فكل هذه وسائل فتنة، فتستعذ بالله منها وتدعو الله أن يصرفها عنك. إذن اللجوء، الاستعادة، كذلك مما يصرف الإنسان أو مما يحول بين الإنسان وبين الفتن، أن يلجأ إلى الله بالعبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، الهرج هو الفتن، وإن كان يعني غالبا يطلق على فتنة القتال والاقتتال، لكنه أيضا كما ذكرنا الآن أصبح الحرب الذي كان هو عبارة عن قتال، حولوه اليوم إلى أفكار وإلى شبهات وإلى أطروحات. فعلى كل، على المسلم أن يستعيذ بالله وأن يقبل على الله بالعبادة. فأنتم تعلمون حفظكم الله جميعا، وقرأتم في السيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا أسلموا في أقوامهم، لما يسلم الإنسان في أول الدعوة، وحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وفي أول هجرته إلى المدينة، من أسلم من المسلمين آذاه قومه وفتنوه ليرجع عن هذا الدين. ومنهم من آمن ثم فتن ورجع. لذلك بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق يحصنهم به من هذه الفتنة، فكانت الهجرة واجتماع مع بقية أصحابه وجميع أصحابه في المدينة. فمن هاجر استطاع أن يخرج من قومه ويصل إلى المدينة ويعيش في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فإنه يأمن من الفتنة، ولا يستطيع أحد أن يصل إليه بأذية ولا يصل إليه بفتنة. فكذلك هنا وبعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعد هناك هجرة يعني عامة مشروعة لجميع المسلمين ليلتقوا فيها ويأمنوا من شرور وفتن أعدائهم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباد، أي أن يحافظ الإنسان على عبادته، وفي أولها وأوجبها الحفاظ على الواجبات على الفرائض، ثم الحفاظ على النوافل، لأن إذا حافظ على النوافل فالله عز وجل يثبته، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ونحن قد ذكرنا أن المسلم في هذا الحال يحتاج إلى أن يسأل ويحتاج إلى أن يستعيذ. كيف تقبل الاستعاذة ويقبل الدعاء إذا أكثر الإنسان من العبادة وجاء بالفرائض وأتبعها بالنوافل؟ هناك يجد المعية من الله عز وجل فتقبل دعواته واستعاذاته، ويكون الله عز وجل معه ويكون حربا على من حاربه. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يقول ليش اللجوء إلى الله والدعاء والالتجاء إلى العبادة والالتحاق واللجوء أيضا إلى جماعة أهل الخير في كل مكان، أهل خير وأهل شر في كل مكان، أناس يستظلون ويستكنون من الفتن، وأناس يجلبون الفتن، وأناس همل لا هم مع المستكنين والمتحفظين والذين وضعوا لأنفسهم سورا يمنعهم عن الفتنة، ولا هم ربما من المحاربين والساعين والجالبين للفتن، لكنهم حول بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء ضمينون أن يتخطفهم أهل الفتن وأن تصل إليهم الفتن. وكما تعلمون في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، وذكر أنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاطية البعيدة هي التي يتمسها ويصيدها الذئب، أما ما كانت في وسط الفريق فإنها تكون في مأمن. كذلك إذا كان المؤمن مع إخوانه يصلي الصلوات في جماعة مع إخوانه في المسجد، يحضر دروس الخير ومجالس الخير والأماكن التي يتواجد فيها أهل الخير، فإنه بإذن الله يسلم من الفتن، بينما إذا بقي بعيدا هو معرض للفتن. هذا إذا لم يكن يصبح يجند لزرع الفتن وغرسها في نفوس الناس. نعم. أيضا مما يدرع الفتن ومما يعين على الثبات الصبر، الصبر عن الانخراط في الشهوات أو الاستماع للشبهات، أو الصبر على ما يقع على الإنسان في سبيل تجنب الفتن من المكروهات. بعض الناس قد يؤذى كما هو حال كثير من الذين الآن في الغرب وفي بعض الدول، الذي يريد أن يحافظ على نفسه، يحافظ على أهله، يحافظ على أولاده، لا شك أنه سيعرض لأذى كثير حسي ومعنوي رحمك الله، سيعرض لأذى حسيا ومعنويا. إذن فالصبر على يعني تحمل الأذى أو الصبر عن المغريات، فهناك صبر عن المغريات وصبر على المؤذيات. كذلك الحلم، والحلم يختلف عن الصبر. الحلم هو التريث، هو التأني، وهذا خصلة عظيمة أو خصلتان عظيمتان مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، أشج عبد القيس، ما فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. إذن ما كل ما يعرض عليك تستعجل في التعامل معه والتفاعل معه، كن حليما، كن متثبتا، كن متيقظا، احسب ألف حساب عندما تعرض عليك هذه الأمور، كن كمن يمشي في السيل الذي في الوادي. فنحن نعلم أن السيول هذه الأيام قد أخذت وجرفت الكثير من الناس. لماذا؟ لأنهم لم يتثبتوا، لم يبعدوا عن السيل، ولم يتثبتوا حينما عبروا السيل، ولم يقيسوا بالضبط هل هو سليم أو أنه خطير، فلذلك انجرفوا. ونحن أمام سيل من الفتن، فلابد أن يكون عندنا خلق الحلم، خلق الأناة، خلق التثبت قبل أن يغرقنا هذا السيل، نسأل الله العافية. وفرق بين غرق في سيل السيل المعروف، لأن هذا ينقلك فقط من الدنيا إلى الآخرة ثم بعد ذلك تلقى عملك، لكن إذا غرق الإنسان في سيل الفتن فمن الذي ينقذه؟ لن ينقذ إلا إذا أراد الله له أن يأتي من يرفعه وينقذه بتعب شديد حتى يعالج مخه وقلبه ومشاعره مما غرس فيها من الفتن. ننتبه بارك الله فيك. هناك أيضا يجب أن نحذر من الكلام المزوق والكلام المزين الذي يشبه الحق وهو من الباطل، الذي يتكلم به ويطرحه المنافقون الذين عذبت ألسنتهم. فهؤلاء خطر عظيم على المؤمنين. كيف؟ نحن نعلم أن هناك نتيجة وصل إليها أعداؤنا، وهي التخلص من الإسلام الحقيقي والعمل على طرح بديل له قائم على الشبهات وقائم على تزيين الباطل ولبس الحق بالباطل. أنتجته مراكز أبحاث وهيئات ولجان تقف وراها دول من أعظم وأقوى الدول المعاصرة، وهذا يوجه إلينا. طيب من الذي يوجهه؟ لا يوجهه إلينا الصحفيون، ولا يوجهه وإن كان الصحفيون يشاركون في ذلك، لكن لن يقبل الكلام منهم، إنما يقبل من المنافق عليم اللسان الذي يبيع ضميره، يبيع دينه، يبيع خلقه لهؤلاء، فيجمدونه لنشر الشبهات والتشكيك في الحق وتزيين الباطل ولبس الحق بالباطل. هؤلاء هم الذين بين خطورتهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان، هؤلاء هم الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخاف علينا منهم. وما أكثرهم اليوم يلقنون الشبهات ثم هم يتصرفون في نشرها بما أوتوا من علم اللسان من حذق اللسان من حلاوة التعبير وحلاوة الكلام ليدخلوها في عقول وقلوب ونفوس المؤمنين،
نحذر منهم.
كذلك وهؤلاء أخطر المنسلخون من أهل الحق الذين كانوا على الجادة وأخذوا العلم عن أهله وثاروا على طريق الهدى وعلى طريق الاستقامة وصار لهم باع في هذا، فعدوا وعرفوا عند كثير من المسلمين من العلماء من طلبة العلم من عامة الناس لأنهم علماء وطلاب علم، وإذا بهم ينقلبون وينسلخون، وما زالت ظنون الناس فيهم حسنة وما زال عندهم حصيلة من الشبهات يبثونها، فهؤلاء أكثر أو يساوون ذاك الذي سميناه منافقا عليم اللسان. هؤلاء لماذا؟ لأنهم خرجوا من أوساطنا، خرجوا من حلقاتنا، خرجوا من مساجدنا، خرجوا من مدارسنا، فالصورة صورة أهل الحق، بل والتعبير طريقة التعبير وأسلوب التعبير أسلوب أهل الحق، ولكن حقيقة ما يدعون إليه أو حقيقة ما يحاربونه هو المختلف، يدعون إلى باطل ويحاربون حقا، وهم عند الناس أنهم من أهل الحق، فهؤلاء خطرهم كبير. لذلك وحتى لا أخذ الحلقة كاملة في الطرح وفي التوجيه أو الحديث فقط أنفرد به، أقول يا عباد الله فاثبتوا، اثبتوا على ما عرفتم من الحق، اثبتوا على المنهج الذي كنتم عليه، اثبتوا على يقينكم وظنكم الحسن بشيوخكم وبمناهج تعليمكم وبالكتب التي كنتم عليها، وفرض بين الثبات وبين التعصب. التعصب هو أن يظهر الباطل ويصر مع ذلك عليه، هذا المتعصب. أما الثبات فهو أن يبحث ويتأكد ويطمئن بأن هذا هو الحق ثم بعد ذلك يرسخ ويستقيم عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين الثابتين الراسخين في العلم وفي الحق والصامدين والمواجهين للحروب التي تشن على الإسلام والمسلمين، لا نكون مجرد متلقين بل نحن صادين، إن لم نكن قائمين ليس مجرد الدفاع ولكن غزو أهل الباطل في الجانب الفكري والعددي والعلمي بجوانبه المختلفة، نغزوهم ولا ننتظر حتى يصلوا إلينا لندافع عن أنفسنا وعن ديننا وعن الحق الذي نحمله. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا وإياكم الثبات، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، قد والله أجركم وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. هنا بعض الأسئلة، يقول السائل قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، كيف يكون الثبات بالقرآن؟
ما في شك أفضل الثبات هو القرآن، كتاب الله الذي أنزله هدى ونورا وروحا وحياة، فالذي يقرأ القرآن ويفقه القرآن ويتدبر القرآن ثم يفقهه فهو جدير بالثبات، لأن فهمه للقرآن يجلي له كل هذه الشبهات، سواء بعرض الحقائق عرض البراهين، وللعلم أن ليس القرآن مجرد إلقاء وتوجيه، ولكنه يحمل براهين عقلية قوية غاية القوة، واضحة غاية الوضوح، تحتاج إلى من يتدبرها. فإذا تدبرها العبد فإنه بإذن الله سيكون على هدى وعلى ثبات، ولن يخالطه شكوك ولا ظنون فيما يعرفه من الحق. ولذلك الإمام ابن الوزير رحمه الله له كتاب سماه تفضيل أساليب القرآن على أساليب اليونان، يعني اليونان الذين يستعملوا العقل فقط ويجادلون ببراهين عقلية، وتعرفون أن العقول تختلف، وقد يصبح هذا الذي يعتقده هذا المتحدث أو المتلقي حق يعتبره الآخر باطل، فالعقول تختلف وقد تتضارب وتتناقض، لكن حقائق القرآن لا تتناقض، لا تتناقض مع بعضها ولا مع العقول السليمة الصحيحة التي سلمت من الزيغ. فلننتبه لهذه النقطة.
أحسن عليكم شيخنا. يقول: نرى في عصرنا هذا الإقبال على حلقات التحفيظ لحفظ القرآن الكريم، لكن مشاهد واقعيا أن القليل من هؤلاء الطلاب من يثبت على الاستقامة حتى المرحلة الجامعية، فما توجيهكم للمعلمين ومشرفي الحلقات؟
نعم، حقيقة هذا الكلام الذي ذكر له نصيب من المصداقية، فإقبال شديد، بل توسع الأمر إلى أنه لم يعد هناك مجرد حفظ، ولكن حفظ ثم حفظ القراءات والتمكن فيها وقراءة القرآن بها إلى غير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن كثيرة. إنما بالفعل هذا القرآن يحتاج إلى شيء آخر، وهكذا فعل الصحابة، قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فيحتاج هؤلاء الطلبة المقبلون على تحفيظ القرآن أن يكون عندهم تربية، تزكية نفوس، فتزكى النفوس وتغذى بالإيمان لينزل عليها القرآن فيستقر ويبقى بعد ذلك بيدا وخلق لهذا الحافظ، ويصبح فعلا من أهل الله وخاصته. أما أن يعلم القرآن ويحفظ القرآن ويكثر حتى من تلاوة القرآن والنفوس لم تزكى ولم يغرس فيها الإيمان، فإن نفع القرآن لا شك أنه نافع، لكن كما تعلمون أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنافقين عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يملكوا تراثيه، يكثرون من قراءة القرآن ويكثرون من حفظ القرآن لكن لا ينفع. لذلك أوصي القائمين على تحفيظ القرآن في مدارسه ومراكزه وكل وسيلة تؤدي إلى حفظه، أوصيهم بأن لا يبتصروا على مجرد التحفيظ، بل يجعلون مع أو قبل التحفيظ دورات ودروس، ويتعهدون هؤلاء الطلاب بالتربية الصحيحة الربانية بالتزكية حتى يجد القرآن الأرضية التي ينمو وتغور جذوره فيها، فيبقى صامدا أو يبقى حامله صامدا أمام الفتن والزيغ الذي كما أشرنا سابقا يحيط به من كل مكان.
نعم، أحسن عليكم شيخنا. يقول: هل يجوز للأبي أن يحلف ابنه أين ذهب ومن أين جاء، لأنه كثر الكذب من الابن خوفا عليه من الفتن؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الغيرة ما هو محمود وممدوح ومحبوب عند الله، ومنها ما هو مذموم. والغيرة هنا صحيح أن الأصل أنها الغيرة على النساء، على الزوجة، على البنت، على الأخت، لكن أيضا النغار على مجتمعنا بذكوره وإناثه رجاله ونسائه صغاره وكباره من أن يغزوهم الفساد وأن يصلوا إلى مراتع الرذيلة. وقد كثرت كما تعلمون هذه الرذائل وكثر الفساد والفاحشة. فكون هنا يأتي الغيرة التي المحمودة, أما الغيرة المذمومة فهي أن الإنسان من غير أن يكون هناك شكوك, من غير أن يكون هناك دواعي, يجعل شأنه الغيرة والسؤال والتشكيك في هؤلاء الصبية والفتيان, هذا لا يجوز وهذه غير مذمومة. لكن إذا ظهرت الجرائم وتطرق الشك عند الأب بمعنى أنه رأى ميله, مصاحبته, ذهابه, رأى تأثير ما يخالطه ويعافسه من الأمور التي يفعلها حينما يذهب عنه ومع الرفقة التي يصاحبها, هنا أصبحت الغيرة محمودة وعليه فلا حرج على الأب أن يظهر هذه الغيبة أو الغيرة على أولاده وعلى سواء ذكور أو إناث.
أحسن لك شيخنا. يقول: ما هي نصيحتكم للطلاب المبتعثين للدول الغربية للدراسة؟ كيف يحافظ على دينه في ظل موج الفتن بتلك البلدان حيث لا يوجد رادع ديني فيها؟
طبعا الذي ذكرناه من بداية الكلمة هذه الليلة كله يعني هم هؤلاء الذين ذهبوا إلى بلدان الفساد والعهر والفاحشة, يعني هم المقدمون في قصدنا, يعني هم مقصودون بدرجة أولى في هذا الكلام. ثم أنهم عليهم أن يتحفظوا أكثر لعدم المعين هناك. هناك يعني الآن هنا الإنسان لما يكون بين أهله, بين معارفه, بين من يعرفونه ويعرفون أسرته ويعرفون مكانتهم, سيستحي من أن يقارف شيء. لكن هناك الداعي ضوي والدافع مفقود, ما أقول أنه فقط ضعيف بل يكاد يكون مفقود. إذن فالخطر على هذا أكبر. ومن هنا فالله الله الذي يبتعث هو إما من أجل أن يحسن وضعه أو من أجل أن ينفع بلده, وكلا الأمرين إذا خسر دينه وخسر أخلاقه ووقع في الفساد فإنه لن يفلح, لن يفلح, لن يرتقي بنفسه إلى مدار الذي فعلا يشكر ويذكر به ويستفيد منه, ولن يستفيد منه بلده. لذلك عليهم أن يتقوا الله. ومن يشعر أنه ضعيف وحينما يغيب عن أهله ويختلط بأهل الفساد سوف يندرج معهم ويسيح فيهم, عليه أن لا يفعل ذلك, عليه أن فالسلامة لا يعدلها شيء. أيضا لمن ابتلوا وذهبوا عليهم أن لا يقطعوا الصلة بمن حولهم من الصالحين, هناك يتواصلون مع من يعرفون من أهل الخير والصلاح ويتزاورون ويعني يلجؤون دائما إلى المساجد وأهل المساجد الموجودة في البلدان التي هم فيها. وأيضا يبقى التواصل بينهم وبين أهلهم, آبائهم ومعلميهم ومن يؤملون فيهم الخير يبقى متواصلا بإذن الله, مع ما ذكرنا من قضية الالتجاء إلى الله والافتقار إليه والدعاء واللجوء إلى العبادة. هذا كله يجب أن يكون عليه أولئك المبتعثون.
أحسن عليكم, بارك الله فيكم. يقول: عندما يقرأ الإنسان قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا, أحسن عليكم, يقول أن هذا مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي, لولا أن الله ثبته لركن إلى المشركين قليلا, فما بال بغيره من بقية الناس؟
لا شك أن هذا هو هذه مقارنة يعني أو هذا مفارقة واضحة، لكن لا التثبيت من للرسول صلى الله عليه وسلم من أين أتى؟ من الله، ولولا أن ثبتناك أي تولينا تثبيتك. فالذي تولى تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم هو قادر على أن يتولى تثبيتك أيها العبد الضعيف أينما كنت وفي أي زمن كنت، فلذلك اتكل عليه، التجئ إليه، اطلب التثبيت منه مع وسائل التثبيت التي ذكرناها الأخرى. ونسيت أن أذكر شيء مهم وهو موضوع العلم، فالعلم هو من أقوى ما يجي من الفتن والشبهات.
نعم أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. يقول هل من توجيه ونصيحة للدعاة في اطمئنان الناس في ظل كثرة الفتن، لأن بعض الناس يرى أن الحق يتلاشى شيئا فشيئا في هذه الأيام؟
نعم أوصي نفسي وأوصي كل داعية وكل خطيب وكل معلم وكل عالم ومدرس، الجميع، بأن لا نهول الفتن على الناس، لأن لو هولناها سيحبط الناس وييأسون وبالتالي تقل مقاومتهم لها، ولا نهونها، لا نهونها ولا نهونها، إنما نتوسط في ذلك ونحذر من الفتن ونغرس في نفوس الناس وسائل الحفظ من هذه الفتن.
أحسن الله عليكم. يقول كثر في هذه الأيام الحديث حول ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهذا يخطئ ذاك وهذا يصيب ذاك، هل يجوز أن نقول أحد على الحق والآخر على الباطل؟
أولا، وهذه نقطة أيضا مما ينبغي الثبات عليه، ما عرف من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة يجب أن نثبت عليها ولا يشككنا المشككون. لئن انتسب ثوب إلى علي رضي الله عنه ثم أخطأوا وانحرفوا وجعلوا نسبتهم إلى علي مصدر أذى للناس وفتنة للناس، لا نحمل ذنب هؤلاء علي رضي الله عنه. وكذلك الطرف الآخر، لا نصير إلى ما صارت إليه الرافضة من تحميل كل خطأ على الصحابة عموما وعلى معاوية وبني أمية خصوصا، لا هذا ولا ذاك. فعقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض في مثل هذه الأمور، وألا نتعرض لها، ونقول كما قال الأول، تلك دماء سلم الله منها سيوفنا فلا نقع فيها بألسنتنا، أو كما قال، وأن نحب الجميع ونثني على الجميع. والصحابة سواء من كان في جانب علي أو جانب من خالفه كلهم بشر، لا يعني ليسوا معصومين، ويمكن أن يكون هناك خطأ صادر عن اجتهاد، فما كانوا يريدون العلو في الأرض ولا الفساد، وإنما كانوا يريدون إقامة الحق، فاجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وفي كلا الأمرين إما يكون هذا الطرف والمجتهد يعني يستحق أجر الإصابة أو العفو عن الخطأ، فليسوا يعني متعمدين وليسوا كاصدين. ونحن نعلم أن الفتن هي التي تجلب هذه الشكوك وتجلب هذه التساؤلات وتجلب البحث عن هذه الأمور التي قد تواصى أهل السنة بعدم الخوض فيها. الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه أنهم خرجوا بسبب هذه الأمور وخرجوا في وقت الفتنة. وهكذا في كل فتنة تظهر الفرق الضالة، فلا يعني يسمح الإنسان لنفسه بأن يكون يعني من ثمار الفتنة التي هي الكون مع هذه الفرقة الضالة أو تلك.
أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. هذا السؤال كان خارج الموضوع، لكن تقول: كيف حالكم يا شيخ؟ كم تقدر النفقة الشهرية للمرأة؟
أما حالنا فنحن الحمد لله في خير ونعمة وعافية، اللهم لك الحمد، لا ينقصنا إلا بعض ما نتطلع إليه من رؤية أهلنا وإخواننا ومحبينا في بلادنا، وأن نراها وهي في أمن واستقرار وطمأنينة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو كم تقدر نفقة المرأة، فهذا صعب جدا أن أتكلم فيه، بل لا أستطيع. لماذا؟ لأن الله عز وجل ربطه بعسر المسلم أو يسره، بغناه أو فقره، ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فصعب أن أقول يقدر بكذا أو بكذا، فهذا الكذا قد يكون قليل في حق بعض الناس أو كثير في حق الآخرين، خصوصا والأمور مضطربة. لكن هناك في المحاكم عندنا في اليمن وفي حضرموت على وجه الخصوص، في محاكم قررت بغض النظر كونها نزلت قليل أو زادت قليل، لكنها أصبحت هي واجبة السمع والطاعة في هذا الباب. فلذلك إذا اختلف الزوجان في مقدار النفقة سينظروا إلى يعني يذهبوا إلى القاضي، وهو الذي يعني يبرر ما الذي يلزم وكم المقدار الذي يدفعه الزوج لنفقة الزوجة، إن كانت الزوجة في هذا الحال تستحق النفقة، أو نفقة الأولاد إذا كانت الأم حاضنة لهم.
أحسن عليكم، بارك الله فيكم. أسئلة كثيرة لكن نختم بهذا السؤال لأن الوقت بلا يداهم. يقول: سمعنا عن رجل يدعى القصيمي كان مدافعا عن الدين بمؤلفاته وكتاباته، ثم انقلب حربا ضد الدين، هل من نبذة يسير عنه العبرة والعظة؟
طبعا القصيمي هذا سبق على وقتنا وزماننا، ولكن سمعنا وقرأنا عنه. نعم، كان هو من علماء المملكة، من علماء نجد، علماء الدعوة النجدية، وكان معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد ابن إبراهيم ومن معه من العلماء، ودرس وتعلم وأبدع، بل يعني أوتي من العلم وأوتي أيضا من الحجة والبرهان والقدرة على رد الشبهات وتفنيدها، حتى بالغ بعضهم فيه بعد أن ألف كتابه الصراع بين الإسلام والوثنية، إلى أن قال: أما هذا فقد دفع مهر الجنة. غير أن الرجل كان في نفسه غرور، كان معجب بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من المهلكات إعجاب المرء بنفسه أو برأيه، فكان معجب بنفسه ورأيه، ويرى أن العلماء المعاصرين لم يعطوه حقه ولم يقدروه حق قدره ولم يضعوه في مكانه اللائق به، فوجدت هذه في نفسه. ثم سافر إلى مصر، وهناك وتعلمون مصر تحوي كل شيء، تحوي أهل السنة وتحوي أهل البدعة وتحوي أهل الحق وتحوي أهل الباطل، كلهم يوجدون فيها. هناك اختلط ببعض من يشككون، ومع نقمته على شيوخه لم يعد إليهم ولم يرتبط بهم، فاندفع نحو الطرف الآخر، ومن هنا زين له الباطل وبدأ يشك فيما كان عنده من الحق، إلى أن وصل إلى أن ألحد، وكتب كتبا في الإلحاد، ومنها كتاب الأغلال الذي يعني يصف فيه أو يقرر فيه بأن الدين والحق والإيمان هو أغلال في رقاب أتباعه، يعني يمنعهم من التقدم، من الحضارة، من مسايرة العالم المتحضر. هذا يعني وصل إلى هذه الدرجة. بعد ذلك هناك روايات في الخاتمة التي ختم له بها، فمن الناس من يقول أنه تاب ورجع عما كان بل وصل إليه من الإلحاد والانحراف، ومنهم من يقول الله أعلم بحاله، لا نثبت هذا ولا ذاك، ومنهم من يصر بأنه لا يزال بما تمر على إلحاده. على العموم لا يهمنا ذاته ولا كيف انتهى، إنما يهمنا أن الرجل لم يتسلح بما يدفع عنه الانحراف وما يرسخ قدمه في الحق، فلذلك بمجرد ما تعرض لهذه الزوابع صرعته وزلزلته وأخرجته إن شاء الله العافية ولو مؤقتا عن الإيمان والحق واليقين والتوحيد.
أحسن عليكم. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الله أولا وآخرا على توفيقه وإحسانه، ثم نشكر فضيلة شيخنا علام الوالد أحمد بن حسن المعلم حفظه الله تعالى ورفع الله قدره في الدارين على إتاحة هذه الفرصة للإفادة من علومه، ثم شكر موصول لكم أيها المستمعون، ولا ننسى أن نشكر الجهود الخفية المنظمة لهذا اللقاء، التابعين لملتقى وفعل الخير التوعوي بحضر موتي غير بوزير، على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.